أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا كان ولا يزال في العلم الإجمالي، وقلنا البحث في العلم الإجمالي يكون في ثلاثة فصول: الفصل الأول في منجزيته، الفصل الثاني في أركانه، الفصل الثالث في تطبيقات للعلم الإجمالي. أما الفصل الأول اللي هو في منجزيته فقلنا فيه ثلاثة أبحاث: البحث الأول في أصل المنجزية، هل العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا، وإذا كان منجزا فبأي مقدار ينجز، وهل ينجز الجامع أم الأطراف، حرمة المخالفة القطعية أم وجوب الموافقة القطعية، وكل ذلك تقدم سابقا. هذا البحث الأول. البحث الثاني كان عن إمكان إجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، وقلنا إن الأصول المؤمنة هل يمكن أن تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ قلنا المسألة شنو؟ خلافية بين المشهور والسيد الشهيد. المشهور قالوا لا يمكن ذلك، لا ثبوتا ولا إثباتا، يعني لا عقلا ولا عقلائيا. أما السيد الشهيد فقال يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف عقلا، وإن كان لا يمكن ذلك عقلائيا. هذا البحث الثاني أيضا تقدم بجميع تفاصيله. أما البحث الثالث وهو هل يمكن إجراء الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن، يعني نجري البراءة في طرف واحد دون الطرف الآخر، هل هذا ممكن، هل هذا صحيح لو مو صحيح؟ قلنا تارة نبحث المسألة ثبوتا وتارة نبحثها إثباتا، يعني مرة نبحث عن أصل الإمكان هل هو ممكن عقلا أم مستحيل، ثم بعد ذلك نبحث هل ورد في الأدلة أو لم يرد في الأدلة. أما ثبوتا هل يمكن الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ الجواب إن قلنا بإمكان الترخيص في جميع الأطراف فمن باب أولى يمكن الترخيص في بعض الأطراف، ولهذا ولذلك هذا البحث لا معنى له ولا فائدة منه عند القائلين بإمكان الترخيص في جميع الأطراف. اللي يقول بالترخيص في جميع الأطراف بعد ما له معنى شنو يجي يبحث، أنه يمكن إجراء في بعض الأطراف أو لا، في جميع الأطراف ممكن فمن باب أولى في بعض الأطراف ممكن. إذن هذا المعنى لا فائدة منه على القول بإمكان الترخيص في جميع الأطراف، وكذلك هذا البحث لا فائدة منه على القول بالموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية بسبب التعارض بين الأطراف. من الذي قال ذلك؟ ذهب إلى ذلك المرزا النائيني. لماذا آمن المرزا النائيني بوجوب الموافقة القطعية؟ قال للتعارض الحاصل بين الأطراف، الأصل المؤمن هنا يتعارض مع الأصل المؤمن هناك، لأن إجراءهما معا يؤديان إلى المخالفة القطعية فيحصل التعارض. زين، إذا حصل التعارض تساقط، وإذا تساقط بقي الاحتمال في هذا الطرف، والاحتمال في هذا الطرف بلا مؤمن فتجب الموافقة القطعية بسبب التعارض. إذا قلنا بذلك فلا معنى لبحثنا أيضا، لأن بحثنا عن شنو؟ عن جريان البراءة في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف؟ في بعض الأطراف. فيحصل التعارض أو لا يحصل؟ يحصل أو لا يحصل؟ لا يوجد تعارض حتى يأتي كلام الميرزا النائمي. إذن بناء على رأي القائلين بإمكان الترخيص في جميع الأطراف كما اختار ذلك السيد الشهيد، الجواب يكون واضح، الترخيص في بعض الأطراف ممكن من باب أولى. وبناء على رأي الميرزا النائمي الذي قال تجب الموافقة القطعية لحصول التعارض، أيضا الكلام لا يأتي هنا. ليش لا يأتي؟ لأنه لم يحصل هنا تعارض. نعم، هذا الكلام يكون متجها إذا قلنا بأن العلم الإجمالي، أنا قاعد ألخص المطالب السابقة يعني حتى ما دخلنا المطلب الجديد. نعم، هذا الكلام والسؤال إنما يكون متجها إذا قلنا بأن العلم الإجمالي بنفسه يكون منجزا لا لأجل التعارض الحاصل بين الطرفين. ومن هنا لا بد أن نبحث أن العلم الإجمالي منجز على نحو الاقتضاء أم منجز على نحو العلية. أي العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، بحيث لو جاء ترخيص تنتفي المنجزية أم لا تنتفي؟ على القول بالاقتضاء تنتفي المنجزية. يعني العلم الإجمالي مقتضي للمنجزية ما لم يكن هناك مانع وهو ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص حصل المانع، وإذا حصل المانع فالمقتضي يؤثر أثره أو لا يؤثر أثره؟ لا يؤثر أثره. مثل النار، النار تقتضي الإحراق، لكن إذا جاءت الرطوبة منعت الإحراق. هذا على القائلين بالاقتضاء أم لا؟ العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بحيث يكون الترخيص مناقضا لحكم العقل بالمنجزية. يعني يمكن ورود الترخيص أو لا يمكن؟ لا يمكن ورود الترخيص. هذا تقدم المطلب سابقا. واختار المحقق العراقي القول بمن؟ القول بالعلية. ولذلك على القول بالعلية لا يمكن ورود الترخيص لا في كلا الطرفين ولا في طرف واحد. أما على القول بالاقتضاء فيمكن أو لا يمكن؟ فيمكن، لأن الترخيص سيكون مانعا، وإذا جاء المانع فإن المقتضي لا يؤثر أثر. السيد الشهيد شنو اختار بالمطلب إذا تذكرون؟ القول بالاقتضاء أم القول بالعلية؟ السيد الشهيد إن شاء الله ما ناسي من المطلب. أنا قاعد أقول ألخص يعني الشيطر أنه جماعة إن شاء الله ذاكرين المطلب. السيد الشهيد اختار القول بالاقتضاء ورد على المحقق العراقي، رد على أدلة المحقق العراقي لإثبات العلية. هذا كله بحسب مقام الثبوت. إذا ثبوتا ممكن ورود الترخيص أو لا يمكن؟ على القول بالاقتضاء ممكن، على القول بالعلية غير ممكن. أما إثباتا احنا وصلنا للإثبات، شرحنا قسم منه. اما إثبات بمعنى اننا بعد ان اثبتنا امكان ورود الترخيص عقلا وثبوتا لاننا من القائلين بالاقتضاء، نسأل هل يمكن ان نستفيد من أدلة البراءة كحديث الرفع، هل يمكن ان نستفيد منه الترخيص في احد الطرفين على الاقل او لا يمكن؟ هل وقع الترخيص او لم يقع الترخيص؟ اذا كلامنا ثبوتا لو اثباتا؟ وقع الترخيص او لم يقع؟ اثباتا. سنقول قال المشهور الترخيص غير ممكن إثباتا. لماذا؟ لأن أدلة البراءة قاصرة عن شمول موارد العلم الإجمالي. البراءة علم ناظرة، أدلة البراءة ناظرة إلى موارد الشك البدوي، وليست ناظرة إلى موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي، فلا تجري في الطرفين ولا في طرف واحد، فلا يمكن إثبات وقوع الترخيص. لماذا؟ نقول لأنه توجد لدينا ثلاثة احتمالات كلها باطلة. الاحتمال الأول أن تكون أدلة البراءة مثبتة للترخيص في هذا الطرف في ضمن الأطراف الأخرى، أي تثبت لنا الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. رأي صورة ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة إثباتها. ليه؟ لأنها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية، وهو غير جائز إما عقلا كما قال مشهور وإما عقلائيا كما قال. فإذا إجراءها في جميع الأطراف غير ممكن، إجراءها في طرف معين دون الطرف الآخر. هذا الاحتمال الثاني، أن نجري البراءة في الطرف الأول دون الطرف الثاني. نقول دليل البراءة يشمل هذا الطرف ولا يشمل ذاك الطرف، هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا يؤدي؟ لا يؤدي، لكنه ممكن لو مستحيل. نقول أيضا مستحيل لأنه ترجيح بالأمر، الشك موجود هنا وموجود هناك، فلماذا نطبق البراءة على الأول ولا نطبقها على الثاني؟ هذا ترجيح. الاحتمال الثالث أن نطبق البراءة على الفرد المردد. يعني شنو الفرد المردد؟ إذا تذكرون اللي طرح الفرد المردد هو الأخون الخراساني، فنقول البراءة نطبقها على الفرد المردد بين الفردين، وهذا ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. ليش مستحيل؟
لأنه مستحيل
لأن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. أما إذا كان مرددا فيمكن أن يوجد؟ لا يمكن أن يوجد، فالفرد المردد لا وجود له. إذن في عالم الإثبات لا يمكن تطبيق البراءة على طرفين ترخيص في المخالفة القطعية، ولا تطبيقها على طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا على الفرد المردد لأن الفرد المردد لا وجود له في الخارج. إذن البراءة لا تجري في هذا الطرف ولا تجري في ذات الطرف. وبعبارة أخرى إجراء البراءة في الطرف الأول يتعارض مع إجراء البراءة في الطرف الثاني، فإذا تعارض شنو النتيجة؟ يتساقط. وإذا تساقط فيبقى الطرف الأول بلا مؤمن والطرف الثاني بلا مؤمن، فنقول بوجوب الموافقة القطعية. إذن قال المشكور ومنهم الميرزا النعيمي: أدلة البراءة قاصرة عن شمول موارد العلم الإجمالي، لأنها لا تشمل الطرفين ولا طرف دون طرف ولا الفرد المردد. طبعا هذا لماذا أرجعنا إلى البحث الإثباتي؟ ليش إن هذا إثباتا مو ثبوتا؟ لأننا ننظر إلى لسان الدليل عقلان، ممكن الترخيص أو غير ممكن عقلا، ثبوتا أثبتنا إمكانه أو عدم إمكانه؟ أثبتنا إمكانه، لأننا من القائلين بما بالاقتضاء، وإذا قلنا بالاقتضاء إذا يمكن ورود الترخيص. فعقلا وثبوتا ما عندنا مشكلة، يمكن الترخيص في طرف دون طرف، لكننا إذا جئنا إلى لسان الدليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل عين لنا طرفين أو لم يعين لنا طرفين؟ لم يعين. لو عين لنا طرفين، لو قال الطرف الأول تجري فيه البراءة الطرف الثاني لا تجري فيه البراءة، يعني المولى صرح في لسان الدليل، أكو مشكلة لو ما أكو مشكلة؟ ما أكو مشكلة، ممكن عقلا والمولى صرح به في لسان الدليل، ما عندنا مشكلة. لكننا نقول توجد مشكلة لأن الدليل صرح بأحد الطرفين أو لم يصرح؟ لم يصرح، فتطبيقه على طرف دون طرف سيكون ترجيحا بلا مرجح. فإذا كلامنا وين؟ في مرحلة إثبات في لسان الدليل، لسان الدليل قاصر عن شمول كلا الطرفين وقاصر عن شمول طرف دون طرف، فإذا تتعارض البراءتان فتتساقطان، فلا تجري البراءة في هذا الطرف ولا البراءة في ذاك الطرف، وإن كانت ممكنة عقلا لكنها وقوعا حصلت أو لم تحصل؟ لم تحصل. هذا كلام من؟ هذا كلام المشهور. إذا كلام المشهور ألخصه، كلام المشهور كلامنا ثبوتا لو إثباتا الآن، كلامنا إثباتا. المشهور يقولون تجري البراءة إثباتا أو لا تجري إثباتا؟ لا تجري. لماذا؟ لأن لسان الدليل قاصر عن ذلك. ليش قاصر؟ لأنه لا يشمل كلا الطرفين ترخيص بالمخالفة القطعية، ولا يشمل طرف دون آخر لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا ينطبق على الفرد المرتب لأن الفرد المرتب لا وجود له خارجين. إذن البراءتان تتعارضان تتساقطان، فنقول بوجوب الموافقة القطعية لعدم انطباق البراءة لا على هذا ولا على ذاك. هذا كلام مشهور. ولكن المحقق العراقي باعتباره قائلا بمن؟ بالعلية، أراد أن يشكل على المشهور، فأشكل بإشكال مهم تصدى العلماء لدفعه والإجابة عنه وأطالوا الكلام فيه لأنه يهدم أساس نظريته. هنوضح الإشكال ثم نبين شلون يهدم أساس النظرية مالته. قال المحقق العراقي: إذا جئنا إلى عالم الإثبات فبالإمكان أن نجري البراءة في الطرفين معا، ولكن لا على إطلاقها، وإنما نجريها بشكل مقيد. شلون؟ يوضح المطلب العراقي، يقول: لماذا حصل التعارض أيها المشهور بين البراءة في هذا الطرف والبراءة في هذا الطرف؟ الجواب: حصل التعارض لأن البراءة في هذا الطرف مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ إذا طبقناها على هذا الطرف وقلنا أجري البراءة في هذا الطرف مطلقا سواء أجريتها في الطرف الآخر أو لم أجرها في الطرف الآخر، فإذا أجرينا البراءة في الطرف الثاني أيضا بشكل مطلق، يعني شنو بشكل مطلق؟ أي نجري البراءة في الطرف الثاني سواء أجريناها في الأول أو لم نجرها في الأول، فالبراءة في الطرف الأول والبراءة في الطرف الثاني مطلقتان أم مقيدتان؟ مطلقتان. هنا تجري البراءة مطلقا، يقول لك هذا إذا أريد أن تطبقه على الإناءين، عندنا إناءين، واحد أبيض واحد أسود، وعندنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، زين هذا الإناء الأول مشكوك لو مو مشكوك؟ فيه شك أم لا؟ فيه شك، طرف من أطراف العلم الإجمالي، فتجري فيه البراءة مطلقا مع غض النظر عن الإناء الثاني سواء أجرينا فيه البراءة أو لم نجر. كذلك الطرف الثاني الإناء الثاني مشكوك لو مو مشكوك، فنجري فيه البراءة مطلقا سواء أجريناها في الأول أو لم نجريها في الأول. فإذا أجرينا البراءتين بشكل مطلق نقع في مشكلة أو لا نقع في مشكلة؟ نقع في مشكلة، لأنه سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني نجري البراءة هنا مطلقا ونجري البراءة هنا مطلقا، فتتعارض البراءة هنا في الإناء الأول مع البراءة في الإناء الثاني. لماذا يتعارضان؟ لأن إجراءهما معا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإذا كان يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية فيتعارضان ويتساقطان، لا يمكن أن نجري البراءة في الطرفين معا. إن قلت نجريها في طرف دون طرف الجواب شنو؟ ترخيص أو ترجيح بلا مرجح. إذن متى يحصل التعارض؟ إذا قلنا أن البراءة مطلقة أم قلنا أن البراءة مقيدة؟
مطلقة.
إذا قلنا أن البراءة مطلقة، إذا قلنا أن البراءة مطلقة تتعارض البراءة هنا والبراءة هناك فيتساقطان. أما إذا قيدنا تلك البراءة بقيد، يعني شو نقول؟ أجري هنا أصالة البراءة بشرط عدم إجرائها وين؟ في الطرف الثاني، وأجري البراءة في الطرف الثاني بشرط عدم إجرائها في الطرف الأول. إجراء البراءة بشرط اجتناب الطرف الثاني يؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا يؤدي إلى المخالفة القطعية؟ يؤدي أو لا يؤدي؟ لا يؤدي. ليش لا يؤدي؟ لأنك لو أجريت البراءة في الطرف الأول، البراءة في الطرف الأول متى تكون فعلية؟ البراءة في الطرف الأول متى تكون فعلية؟ إذا لم تجريها في الطرف الثاني. زين إذا أجريتها في الطرف الثاني فالبراءة الأولى تعصر فعلية لو مو فعلية؟ ليست فعلية، والعكس صحيح، البراءة الثانية لا تكون فعلية إلا بتوفر شرطها اللي هو شنو شرطها؟ عدم إجراها في الطرف الأول. فإذا أجريناها في الطرف الأول تكون البراءة الثانية فعلية أو ليست فعلية؟ ليست فعلية. بعبارة أخرى البراءتان في الطرفين هل يمكن أن تكون فعليتين في وقت واحد أو لا يمكن؟
لا يمكن.
لا يمكن. لا يمكن أن تكون فعليتين في وقت واحد. لماذا؟ لأنه بمجرد أن تجري البراءة الأولى الثانية إشراع تصير غير فعلية، لأنها مشروطة بعدم الأولى وأنت أجريت الأولى. وكذلك لو أجريت البراءة الثانية انتفت الأولى، لأن الأولى مشروطة بعدم الثانية. فيقول المحقق العراقي إن أساس المشكلة هو إجراء البراءتين على إطلاقهما، فإنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. فلماذا لا نجري، هذا كلام من المحقق العراقي، فلماذا لا نجري براءة مشروطة في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، بأن نشترط البراءة الأولى بعدم الثانية والبراءة الثانية بعدم الأولى؟ بالنتيجة راح نجريها في الطرفين أم نجريها في طرف واحد؟ راح نجريها في طرف واحد. إذن أمكن الترخيص في طرف أو لم يمكن الترخيص في طرف؟ أمكن الترخيص في طرف، لكن ترخيص مطلق أم ترخيص مقيد؟ الجواب ترخيص مقيد بعدم الآخر. لعبارة أخرى قال المحقق العراقي، لماذا رفع المشهور اليد عن البراءتين؟ ليش رفع اليد عن البراءتين؟ لأن البراءتان شنو؟ براءتين مطلقتان. فإذا أردنا أن نحل المشكلة فليس من الصحيح أن نرفع اليد عن أصل البراءة. المشهور شنو سووا؟ البراءة المطلقة هنا تعارضت مع البراءة المطلقة هنا، فجالوا نرفع اليد عن أصل البراءة تتساقطان. محقق العراقي يقول لماذا نرفع اليد عن أصل البراءة مطلقا؟ لا، المشكلة في أصل البراءة أم المشكلة في أصل البراءة مطلقا؟ يعني المشكلة في أصل الترخيص أم المشكلة في الإطلاق؟ مشكلة في الإطلاق، فحلا للمشكلة نرفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل الترخيص، لأن الضرورات تقدر بقدرها. بعبارة أخيرة، التعارض بين الترخيص في هذا الطرف والترخيص في ذات الطرف، أم التعارض بين الترخيص المطلق في هذا الطرف والترخيص المطلق في ذات الطرف؟ بمن صار التعارض؟ بين الإطلاقين، فنرفع اليد عن الإطلاق. زين، إذا رفعنا اليد عن الإطلاق شو نثبت؟ نثبت ترخيص مقيد في هذا الطرف وترخيص مقيد في هذا الطرف، والترخيصان المقيدان يؤديان إلى المخالفة القطعية أو لا يؤديان؟ يؤديان أو لا يؤديان؟ لا يؤديان. لماذا؟ لأنهما لا يكونان فعليين في وقت واحد، بمجرد أن تجري واحد ينتفي الآخر. فلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، إذن الترخيص ممكن، لكن النتيجة راح تصير ترخيص في طرف لو ترخيص في طرفين. هو ترخيص في طرفين مشروط، لكن الذي يقع في الخارج راح يقع طرف واحد. فإذا النتيجة الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ممكن أم مستحيل؟ ممكن. على أي طريقة؟ على طريقة الترخيص المشروط. هذا كلام من؟ كلام المحقق العراقي. ورتب عليه، فإذا كان الترخيص في أحد الطرفين ممكنا ويمكن أن يقع في الخارج، إذن تجب الموافقة القطعية أم لا تجب الموافقة القطعية؟ انت جاوبني بعد. اذا انا اقول لك انت مرخص في احد الطرفين واوقعت احد الطرفين في الخارج، اجريت به البراءة، إذا تجب الموافقة القطعية أم لا تجب؟ الترخيص في أحد الطرفين يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، وهذا معناه أننا في العلم الإجمالي في مرحلة الإثبات لا نقول بمن بوجوب الموافقة القطعية، بل تكفي الموافقة الاحتمالية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن عدم وجوب الموافقة القطعية الالتزام به مشكل، لأن كل علماءنا يقولون شنو بوجوب الموافقة القطعية. ولذلك اعتبر المحقق العراقي هذا الكلام نقضا على الميرزا النائمي وسيد الخوئي وعلى المشهور، نقضا على المشهور وعلى الميرزا النائمي خصوصا، لان المطلب شويه دقيق قاعد اتدرج لي، لان الميرزا النائمي انما قال بوجوب الموافقه القطعيه لماذا؟ للتعارض. جد اذا حللنا التعارض فتجب الموافقه القطعيه ام لا تجب؟ لا تجب، فلا تجب الموافقه القطعيه، بينما الميرزا النائمي يلتزم بمن بوجوب الموافقه القطعيه. وخلاصه الكلام، أنا قد تقول المحقق العراقي ليش يركز على هذا المطلب؟ يريد يهدم مبنى المشهور ومبنى الميرزا النائمي وهو القول بالاقتضاء. يقول المحقق العراقي خلاصة المطلب، إذا قلتم بالاقتضاء أيها المشهور، إذا قلتم بالاقتضاء ففي مرحلة الإثبات الترخيص المشروط ممكن، وإذا كان ممكنا فلا تجب الموافقة القطعية، فكل من يقول بالاقتضاء يجب أن يقول بعدم وجوب الموافقة القطعية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. إذن الخلل وين صار؟ مسلك الاقتضاء. يسوي قياس استثنائي، إذا قلنا بمسلك الاقتضاء فلا تجب الموافقة القطعية. ليش لا تجب؟ لأن قلنا الترخيص ممكن والتالي باطل، لأننا نقول بوجوب الموافقة القطعية، إذن المقدم إجراء يصير باطل، إذن يجب أن لا نقول بالاقتضاء. فالمحقق العراقي يقول للميرزا ويقول للمشهور، إذا قلتم بالاقتضاء سيلزم شيء لا تلتزمون به، ما هو ذلك الشيء؟ عدم وجوب الموافقة القطعية لإمكان ورود الترخيص، ولكنكم لا تلتزمون بذلك، إذن لا تقولوا بمسلك الاقتضاء، بل تعالوا معي وقولوا بمسلك العلية. هذا هو إشكال العراقي على الميرزا النائمي والمشهور. فأصل الإشكال لمن يرجع؟ إلى الاقتضاء والعلية. يقولهم إذا قلتم بالاقتضاء فالترخيص ممكن، وإذا كان الترخيص ممكن فلا تجب الموافقة القطعية، وإذا لا تجب الموافقة القطعية هذا لا تلتزمون به، فاتركوا مسلك الاقتضاء. هذا ما قاله المحقق العراقي، وهو إشكال قوي وعويض، لذلك المشهور جهدوا للرد عليه، وعدنا جملة من الردود نذكرها، نطبق هذا المقدار ثم نتطرق بعد ذلك إلى الإشكالات. وأما بحسب مقام الإثبات، أما بحسب مقام الإثبات، كلامنا الآن في مقام الإثبات، في مقام الثبوت شنو ثبتنا؟ في مقام الثبوت إن كان الترخيص في أحد الطرفين أم لا؟ في الثبوت قلنا على مسلك الاقتضاء يمكن الترخيص في أحد الطرفين. زين إلى أن كان التلخيص هذا عقله. زين هل وقع؟ هل يمكن استفادته من الدليل؟ سيأتي هذا المطلب. هذا بس المقدمة طبقناها. أنا إذا قد أقرأ حتى شنو؟ أعتقد الاحتراب مال المحقق العراقي أيضا ما طبقناه. طبقناه؟ زين إذا طبقناه زين جدا. إذا ننتقل إلى جواب الجواب الأول للشهيد الخوي. كمل جواب لو انتهى الوقت يعني. فإذا الجواب وهم تفصيلي يعني إرادة وقت إرادة بالنساعة يعني. فانشرت إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله القادم.
يعني مثلا إذا جاء زيد فكرمه لو قال المولى إذا جاء زيد في المخمل كل مثل كم يجي لكن هو ليش ما يجي إسراء إذا كان حاول